أما الآن فمع المحاضرة الخامسة في مادة الحديث وأستاذ الشيخ علي الحلبي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قبل أن أبدأ هذا الدرس أريد أن أذكر نقطة هي نوع من الشعور الذي تشكل من خلال سماع آراء عدد من إخواننا طلبة العلم الحاضرين في هذه الدورة التي نرجو أن تكون مباركة. أقول أيها الإخوة، هذه الدورة، وقد يبدو أن هذا الكلام قد يكون تكرر على أسماعكم لكن لا بد من ذكره، هذه الدورة هي دورة تعد الأولى من نوعها بمثل هذه الكثافة، سواء كانت كثافة المواد العلمية أو كثافة الحضور وتجاوبهم معنا ولله الحمد وما أشبه ذلك. وبالتالي فإنه لابد أن يكون هنالك شيء من الثغرات تظهر للبعض وقد لا تظهر للبعض الآخر، أو شيء من الملاحظات أو الاقتراحات أو الإفادات، وهذا كله أنا أعده أمرا طبيعيا لأن البدايات لابد أن تكون كذلك. فإذا كانت الدورة الثانية إن شاء الله فالثالثة ننتقل بمنة الله من هذه الملاحظات لنتفاعل معها مستفيدين من تلكم الأخطاء أو الثغرات أو التنبيهات التي نحن فيها، على مثل ما قال شيخ الإسلام: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. وأكتفي بذكر مثال واحد في هذا، وهو متعلق بالدارس والمدرس والدرس، وهي الصلة الثلاثية في أي مادة علمية. فبعض الإخوة يقولون الدرس صعب، والبعض يقول الدرس سهل جدا ومعلوماته بدائية، البعض يقول المادة العلمية كثيرة وكثيفة ومتعددة، والآخر يقول بعكس ذلك، يقول بل هي قليلة وقد تصدر من البعض كلمة سطحية، البعض يقول المدرس يعجل فلا نستطيع أن نكتب، وبعض آخر يقول المدرس بطيء بحيث لا نستوعب الكلام للتكرار الذي يحدث منه أو البطء الذي يقع فيه. لا شك، أكرر، أن المعادلة صعبة، وهذا يبدو أنه سيجعلنا إذا وفق الله نجعل الدورات السابقة مستويات، الدورات القادمة مستويات، بمعنى من كان متقدما في العلم لا ينبغي أن نبدأ معه بالبيكونية في المصطلح مثلا، فإن هذا درجته أعلى من ذلك، ومن كان مبتدئا في العلم لا يحسن ان نبدأ معه مثلا بالباعث الحثيث او تقريب النووي او حتى تذكرة ابن الملقن وما اشبه ذلك. فاكرر القضية فيها شيء من المعادلة الصعبة، ولكن نحن في هذا المقام كما نتعاون على البر والتقوى ونتواصى بالحق والصبر، ونرجو من الله تبارك وتعالى ان يؤتينا خيرا من نيتنا وان يعطينا خيرا من عملنا، انه سبحانه سميع مجيب. لذلك لا بد ان يكون منا مجاهدة للنفس ومصابرة ومثابرة نحرص فيها على مثل هذه المجالس، ونتواصل فيها بالنصح والتذكير وحسن الظن بالآخرين ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا ما أحببت ذكره بين يدي هذا الدرس الذي نبتدئ فيه بذكر قول الناظم. قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وقواه أقساما كثر. ذكرنا هذا و شرحناه بشيء من التفصيل، وبقي أن نذكر أمرا، وهو أن الأحاديث الضعيفة التي تنتشر بين الناس تصدى لبيانها علماء الإسلام على مر الأزمان، وذلك في كتب خاصة ألفوها وصنفوها لتمييز هذه المرويات الضعيفة وكشف ما قد يبتعد ذكره او يبعد معرفته عن العامة من الناس او الخاصة منهم. وفي ذلك عرف ما سمي او ما يسمى بالاحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، ومن اشهرها كتاب التذكرة للدركشي او الآية المنثورة، وهما اسمان لمسمى واحد، وكتاب المقاصد الحسنة، وكتاب كشف الخفاء، وكتاب تمييز الطيب من الخبيث. إذن هذه مجموعة من الكتب المشتهرة بين أهل العلم التي صنفت لتبين الأحاديث الضعيفة التي انتشرت بين الناس لتطلع وتعلم القارئ لها أن هذا حديث ضعيف وأن ذاك حديث صحيح، وإن كانت في العصر مصنفة للتحذير من هذا الضعيف وإبعاد الناس عنه وتحذيرهم منه. ثم يقول الناظم: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، أي كل حديث كان مضافا الخبر فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا، فإنه يسمى الحديث المرفوع. والحال كذلك بالنسبة للمقطوع، وما لتابع، وفي نسخة وما بتابع هو المقطوع. فهذا أيضا كذلك، كل ما كان عن تابعي من قول أو فعل أو تقرير فإنه يسمى ماذا؟ يسمى مقطوعا. وقد توسع أهل العلم في المقطوع فجعلوه متعلقا بقول التابعي فمن دونه، أي مثله تابع التابعي وتابعه وهكذا، فهذه تسمى روايات مقطوعة. وسيأتي بعد عدد من الأبيات بيت آخر من نظم المؤلف، الأليق أن يكون مكانه ها هنا، الأليق أن يكون مكانه ها هنا. لماذا؟ لأنه يشكل القسمة الثلاثية بوجوده مع المرفوع والمقطوع، ألا وهو ماذا؟ الموقوف. يقول الناظم: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن، زكن أي عرف، زكن أي عرف. فكذلك إذن ما كان مضافا إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير فيسمى موقوفا. إذن عندنا ثلاثة أصناف: المرفوع والمقطوع والموقوف. هذه الأصناف الثلاثة متعلقة بصفة الخبر وبصفة صاحب الخبر، لا يفهم منها صحة ولا يؤخذ منها ضعف. إذن عندما نقول هذا حديث مرفوع هل يلزم أن يكون صحيحا؟ لا. هل يلزم أن يكون ضعيفا؟ لا. وكذلك عندما نقول مقطوع أو نقول موقوف كل ذلك ليس فيه أدنى إشارة إلى أنه صحيح فضلا عن أن يكون ضعيفا. إذن عندما نقول موقوف أول ما يتبادر إلى الذهن أنه عن صحابي، سواء كان هذا الصحابي من قوله أو سواء كان هذا الخبر من قول هذا الصحابي أو من فعله أو من تقريره. وكذلك إذا قلنا مقطوع فإنه قول عن تابعي أو من هو دونه من تابع تابعي فمن بعده، سواء كان ذلك قولا له أو فعلا أو تقريرا. وكذلك المرفوع. وها هنا فائدة إضافية متعلقة بهذا الأمر، وهي أن الذي اشتهر عند أهل العلم أن كلمة الحديث إذا أطلقت فإنما يراد بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المرفوع، وأما ما كان مقطوعا وهو ماذا؟ ما كان متعلقا بالتابع فمن دونه، أو موقوفا وهو ما كان متعلقا بالصحابي. أن هذين النوعين كليهما مأخوذان، أو يطلق عليهما عفوا يطلق عليهما أنهما خبر أو أثر، أنهما خبر أو أثر. وإن كان قد يطلق أحيانا على الحديث النبوي الخبر أو الأثر، لكن الذي سار عليه أهل العلم ومشت من خلاله كلماتهم وسارت في المصنفات اصطلاحاتهم أنهم يسمون ما كان عن تابعي أو صحابي دون أن يكون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمى خبرا أو أثرا. إذن كلمة الخبر أو الأثر تطلقان على ما لم يكن حديثا، على موقوف أو مقطوع. وأما الحديث إذا أطلق فإنما يطلق على ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن التابعي تعريف التابعي تعريف التابعي كتعريف الصحابي، إلا أنهما يفترقان بالمرئي. فالتابعي إذا رأى الصحابية وكان مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على الإسلام فهذا يسمى تابعيا. فإذا كان هذا الرائي رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام فهو الصحابي، فهو الصحابي. نعم. هنا نقطة أخرى وهي متعلقة بالمقطوع حتى لا يختلط أو حتى لا يختلط أمرها على بعض الطلبة. قد يخلط البعض بين المقطوع والمرسل. فإذا قلنا أن المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظن أن كلمة التابعي هنا تجعل الحديث مقطوعا، لا، المقطوع هو ما كان متعلقا بالتابعي نفسه، ما كان متعلقا بالتابعي نفسه من قوله أو فعله أو تقريره، ليس بنقله عن غيره. فإذا التابعي نقل عن الصحابي ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ موقوفا. فإذا التابعي نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يسمى؟ مرسلا. فإذا كان الخبر عن التابعي نفسه من قوله أو فعله أو تقريره ماذا يسمى؟ مقطوعا. هذه نقطة يجب أن تفهم. نرجع إلى حد الصحابي، فبعض أهل العلم قال لا تشترط الرؤية وإنما يشترط اللقاء، والحقيقة أن الأصل في اللقاء أنه برؤية، لكن لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن بعض الصحابة كانوا لا يرون بأبصارهم كعمر بن مكتوم وغيره رضي الله تعالى عنهم، فهؤلاء لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يروه، لم يروه. نعم. قال والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، ولم يبن من بان يبين أي انفصل وانقطع، بان الشيء إذا انقطع وانفصل. فتعريف الحديث المسند هو الحديث أولا المرفوع، ثانيا المتصل سندا. فإذا كان مرفوعا ولم يكن متصل السند هل يسمى مسندا؟ لا يسمى مسندا. وإذا كان متصل السند ولم يكن مرفوعا هل يسمى مسندا؟ لا يسمى مسندا. لماذا؟ لأننا إذا قلنا مرفوع ومنقطع فهذا يسمى مسند، لأن المسند من شرطه أن يكون متصل السند. فإذا كان متصل السند ولم يكن مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يسمى مسندا، لأن المسند تعلقه بأمرين، وهذا تكرار طبعا، المسند تعلقه بأمرين. الأمر الأول بالسند بحيث يكون موصولا، والأمر الثاني بآخر السند بحيث يكون صاحب القول فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو من حيث فعله أو من حيث تقريره أو من حيث صفته صلوات الله وسلامه عليه. نكرر للمرة الثالثة، المسند هو الذي جمع صفتين، إذا فقدت إحداهما لا يسمى مسندا. الأولى أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والثانية أن يكون متصلا يسمع كل راو فيه من الذي يليه. هذا هو الحديث المسند. عندنا حديث مسند فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام والسند إليه موصول، من يعرف الجواب يرفع أصبعه. هل هو صحيح؟ هل هو صحيح الذي يعرف يرفع أصبعه؟ نعم. لماذا؟ لا يقول ليس شرطا. لماذا؟ نريد التعليل من آخر. تفضل. نعم. لأن هنالك شروطا أخرى للصحيح، وهي ماذا؟ نعم، عدم الشذوذ أو العلة، وهناك الشرط الأساسي وهو ماذا؟ أن يكون ثقة، لأن كونه مرفوعا أو موصولا لا يلزم أن هذا الراوي ثقة، وإنما قد يكون ضعيفا أو غير ذلك. فهذه نقطة مهمة أيها الإخوة في الله، وسيأتي الآن بيان وجه التركيز المتعلق بها بعد إن شاء الله. وكلمة المسند إذا أطلقت أيضا فإنما تطلق على صفة كتاب، تطلق على صفة كتاب. إذا عرفنا من خلال معرفتنا بأنواع الكتب والمصنفات أن هذا الكتاب مسند، فالمسند يكون ترتيبه على أي من الأبواب؟ على أبواب الصحابة أو على أسماء الصحابة. ويختلف أهل العلم المصنفون في طريقة التصنيف، فبعضهم يجعل ذلك على طبقات الصحابة أو على المكثرين، أو يبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، وبعضهم يجعله متعلقا بالحروف الهجائية. المهم أنه يرتب على الصحابة، يرتب على الصحابة، وبعضهم يرتبه على البلدان، حديث المدنيين، حديث المكيين، حديث الشاميين، حديث العراقيين، وهكذا. فهذه من أنواع التصنيف على المسانيد. اتفقت في أنها ترتب الأحاديث على أسماء الصحابة، لكنها اختلفت في ماذا؟ في طريقة هذا التصنيف على الصور التي أسلفت ذكر شيء منها. يقول: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هذا ما يقوله البيقوني في منظومته، نشرحه. وما بسمع كل راو يتصل، السند الذي رواته يسمع كل منهم من الآخر ويتصل إسناده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا تعريفه وسيأتي ما فيه، فهو عنده ماذا؟ المتصل. هل هذا التعريف صحيح بناء على ما ذكرنا من تعريف المسند؟ نكرر: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، هل هذا التعريف صحيح؟ تفضل. ليس بصحيح. ما وجه ذلك؟ نعم، أي نعم، بل ينبغي أن يذكر في هذا المقام شيء أدق، وهو أنه لا ينبغي أن يذكر هنا بالذات الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ذكر من قبل، وبالتالي التنبيه يكون على ما لم يذكر. وإن ذكر لا مانع، لكنه لا يسمى مسندا، يسمى متصلا، لكن المتصل قد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا وقد يكون مقطوعا. فإذا أضفنا إلى المتصل كونه مرفوعا ماذا يسمى؟ مسندا. إذن الآن عندما نريد أن نسميه متصلا مع الرفع فهذا له اصطلاح خاص به، وهو ماذا؟ المسند. إذن المتصل ما لم يكن مرفوعا فهو متصل، أي إذا كان عن تابعي أو عن صحابي. فإذا كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا ماذا يسمى؟ المسند. إذن عرفنا الآن الوجه الذي جمعنا فيه عند ذكر المسند الرفع والاتصال، وهو التفريق بين ما كان متصلا غير مرفوع ولا عفوا غير مرفوع. فإذا كان مرفوعا متصلا يسمى مسندا، فإذا كان متصلا غير مرفوع يسمى متصلا، أو كذلك إذا كان مقطوعا. إذن باختصار شديد، المرفوع والمتصل يتفقان في شيء ويفترقان في شيء واحد. يتفقان في أن الاتصال جامع لهما سواء أكان الخبر مرفوعا أو مقطوعا أو موقوفا، ويفترقان في ان المسند لا يكون مسندا الا اذا اضيف الى وصله شيء اخر وهو الرفع. فاذا كان متصلا ولم يكن مرفوعا يسمى المتصل او يقال الموصول. المتصل والموصول اسمان لحقيقة واحدة، وهي ما اتصلت رواة اسناده بسمع كل منهم من الذي يليه دون ان يكون مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. من يلخص لنا؟ من باب التكرار يؤدي الى الاستقرار. نعم، من يلخص لنا؟ تفضل اخي ياسر، اوقف ارفع صوتك. تعال هنا معلش. في هنا؟ تفضل هنا.
المتصل هو الموضوع المنتصر السند، أي انتصر سنده موضوع النبي عليه الصلاة والسلام.
هذا المسند.
نعم. أما المتصل هو الذي اتصل إسناده إلى قائله سواء كان النبي عليه السلام أم غيره.
هنا ضابط. إذا كان النبي فيسمى مسندا فكررنا.
يعني القصد أنه يعني قد يكون.
لا نريد التفصيل. إذا كان النبي فيسمى مسندا لأنه صار مرفوعا ومتصلا في آن فهو مسند. لكن كلامنا الآن في تقرير الاصطلاح وتحريره. إذا لم يكن عن النبي عليه الصلاة والسلام فكان عن تابعي أو عن صحابي متصل السند فهو أو موصول. نعم، من يكرر؟ تفضل يا مراد. تفضل هنا. نعم.
المسند اول اتصل الرواة كل روى عن من يليه واضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا المسند هو اذا جمع بين بين كونه متصلا وكونه مرفوعا.
اما المتصل او الموصول فتوافر به الاتصال ثم اضيف الى قائله الا وهو اما ان يكون صحابي او يكون غير تابعي فما دون.
اذا قلنا ان يكون النبي
اذا هو متصل مرفوع
فهو مسند. اذا صار هنالك تفريق بين هذا وذاك. من يكرر ثالثة؟ نعم تفضل هنا.
المسند هو ما اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع إليه.
يعني جمع صفة الرفع وصفة الاتصال.
أما ما اتصل
المتصل أو الموصول
هو ما اتصل إسناده إلى قائله سواء كان تابعيا أو صحابيا.
فإذا كان النبي
صلى الله عليه وسلم فهو قد جمع بين الاتصال والرفع في
سيرجع مسندا. نعم، هذه يعني أمور أحببنا التذكير بها والتوكيد عليها حتى تتضح للإخوة جميعاً.